بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنت بالأمس واقفا حتى لا أطيل عليكم، أشعر بالتعب بسرعة وأعود ونخلص الدرس، ولكن في تايمر إن شاء الله النهاردة هيتبعنا بالوقت، يعني حتى برضو إيه لا أتأخر عليكم إن شاء الله. نحن مع سلسلة القراءة والآيات، واليوم بإذن الله تعالى نستمع في الركعات الأربع الأولى إلى الحزب الثالث. الحزب أربعة أرباع، الحزب أربعة أرباع، والجزء حزبان، فكل يوم بنقرأ حزبين يعني جزء. الحزب الأول في الأربع ركعات الأولى يبدأ بقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. آخر حاجة امبارح كانت إيه؟ كان موضوع إيه يعني؟ بلاش الآيات، سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة ومش كده؟ هو دي القبلة، أنها قبلة إبراهيم. كأن الله يقول لبني إسرائيل: إن إبراهيم كلكم تحبونه، فمن كان يريد الله عز وجل ويجد يعني شيئا من الغضاضة أو الكراهة أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فاتبعوا إبراهيم حنيف، خليكم مع إبراهيم مش مشكلة. ولكن إبراهيم بنى الكعبة، إذن اتباع الكعبة من ملك مين؟ إبراهيم. وتحبون إبراهيم كونوا تبع إبراهيم تجاه الكعبة. في بداية الإسلام كان الله تعالى قد فرض على المسلمين أن يتوجهوا في الصلاة إلى بيت المقدس، هذه قبلتهم. صلوا كذلك في أواخر العهد المكي حوالي سنة تقريبا، وفي العهد المدني بعد الهجرة ظلوا كذلك يسجدون أو يتوجهون إلى بيت المقدس في الصلاة ويتخذونه قبلة بأمر الله تعالى قرابة السنة والنصف. الرواية الصحيحة أو الأصح 16 أو 17 شهرا، يعني حوالي سنة ونصف كانوا في مكة. بحكم وضع الأرض يستطيعون أن يجعلوا الكعبة بين أيديهم، لأنه عند الكعبة وصل في مكة أصلا قبل الهجرة، ومطالب بأنه يتوجه جهة بيت المقدس. فنهدور مع الكعبة حتى تكون الكعبة أمامي عن قرب، فأنا بصلي عند الكعبة في البيت الحرام بالكعبة قدامه من أي اتجاه ينفع، ولكن على البعد في اتجاه بيت المقدس، يبقى أنا مستقبل إليه القبلتين، لأن أهل مكة بيحبوا مكة جدا وبيحبوا الكعبة، ومين ما يحبش الكعبة؟ بيت الله في الأرض، أول بيت وأعظم بيت وضع لله في الأرض حتى يعبده الناس فيه. فمن حبهم كانوا يصلون هكذا، يجعلون الكعبة أمامهم وبيت المقدس هناك هو قبلتهم، فيستقبلون القبلتين. بعد الهجرة إلى المدينة لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، طبيعة وضع المدينة المنورة أن من استقبل بيت المقدس لابد أن يستدبر وراءه الكعبة، ولو استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلف ظهره، فمسألة صعبة على نفسهم. ولكن هذه محبة قلوبهم، هذا هوى أنفسهم، إنما أمر الله فين؟ مع بيت المقدس. فكانوا طاعة لله يستقبلون بيت المقدس وإن كانت الكعبة وراء ظهورهم، فيقدمون محبة الله وأمر الله وطاعته على محبة أنفسهم. فكان ذلك شديدا على نفوسهم، إزاي نستدبر الكعبة وإزاي والكعبة حبيبتنا والكعبة نفسهم. ولكن كانوا مؤدبين، وأعظمهم أدبا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما تجرأ واحد منهم أن يقول: يا ربي، يعني حتى لو على سبيل الدعاء: يا ربي الكعبة، يا رب نستقبل الكعبة، ما تجرؤوش، لم تأخذهم الجرأة ولا النبي عليه السلام، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر في السماء ومطلوبه في نفسه، طلبه في قلبه وبص في السماء بس كده. وحياء ينزل نظره تاني وبص في السماء إلى جهة العلو، وثم ينظر إلى الأرض على استحياء. ربك يعلم ذات الصدور ويعلم ما في القلوب وعلام الغيوب لا تخفى عليه خافية. فعلم ورأى في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي عينيه ونظرته، فأعطاهم ما يحبوه. شفت ربنا قريب إزاي؟ يعني لو تدعوه بس بنظرة كده تبص فوق كده من غير ما تتكلم، لكن تخلص لله ربنا يجيبك، يجيبك ويجيبك إذا دعوته بلسانك أو بعمل صالح أو بغير ذلك، الله تعالى يستجيب لك طالما لم تدع بظلم ولا بقطيعة رحم. فحول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين إلى الكعبة، كانت فرحة عظيمة بقى، هنستقبل البيت الحرام في الصلاة، فرحة عظيمة جدا. لكن اليهود والمنافقون والكافرون لم يهنأ لهم بال، والمسلمون فرحون. إزاي تفرح يا مسلم؟ أنت ليك الغم والهم والحرب والكرب بس، لكن تفرح؟ ما تسيبكش تفرح، نعوذ بالله. فراحوا ينكدون ويعكرون على المسلمين هذا الأمر، أنتم تستقبلوا بيت الحرام، أمال كانت صلاتكم لبيت المقدس إيه؟ أكيد كانت باطلة، والله صلاتكم لبيت المقدس كانت صحيحة، يبقى صلاتكم الآن إلى البيت الحرام باطلة، يبقى إما دي باطلة يا إما دي إيه؟ باطلة. المسلمين حزنوا لذلك، صلاتنا باطلة كيف؟ ماذا نفعل؟ ربنا طمأنهم. فهذه الآيات كما ستستمعون إليها تطمئن المسلمين، ومن الطمأنينة أو التطمين اللطيف من الله أن الله تعالى أخبر المسلمين عن طريق الوحي للنبي عليه السلام بما سيقوله السفهاء من الناس. خذوا بالكم، الكفار هيقولوا لكم كذا وكذا وكذا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فما تزعلوش. وما كان الله ليضيع إيمانكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، احنا اللي بنوليك. وكان اليهود يستقبلون جهة المغرب لقبلتهم، والنصارى قبلتهم إلى المشرق، فربنا قال قل لله المشرق والمغرب. انت ليه التفت الناحية دي وليه بتصلي الناحية دي وليه ما صليتش الناحية دي؟ هو ربنا أمرني بكده، ولو ربنا أمرني أصلي كل ركعة من الأربعة إلى جهة، الجهاد ركعة والجهاد ركعة والجهاد ركعة وكده ركعة، هتعمل إيه؟ هنصلي وهنلف وندور مع ربنا وأمر ربنا سبحانه وتعالى، حيث وجهنا نتوجه. فكانت تحويل القبلة حدثا عظيما جدا وفيه دروس كبيرة، لكن إيه الغرض منه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيشوف الطاعة. يا مسلمين، الصحابة رضي الله عنهم توجهوا بصلاتكم إلى بيت المقدس، سمعنا وأطعنا. ارجعوا للكعبة، سمعنا وأطعنا. لو قال لهم البيت الأحمر ولا الأخضر، أي ناحية أي اتجاه، سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمنين، السمع والطاعة لله عز وجل. وهذا هو الفارق العظيم بين هذه الأمة وبين أمة بني إسرائيل. بعد ما تخلص قيام إن شاء الله الليلة دي كده وتروح البيت، حاول تقعد وتتخيل منظر بني إسرائيل حين أمروا بذبح بقرة، كيف راوغوا. وانظر حال المسلمين وقد أمروا بتحويل القبلة، كانوا بيصلوا للبيت الحرام، لا، استديروا وتوجهوا إلى إيه؟ بيت المقدس، ارجعوا إلى الكعبة. تخيل كده منظر دول بني إسرائيل في عصيانهم، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي، إن البغت شبه علينا. وانظر حال المسلمين وهم يستديرون ليستقبلوا أمر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ركعة في صلاة، ركعتين في صلاة العشاء، عفوا في صلاة العصر على أرجح الأقوال، في صلاة العصر صلى ركعتين إلى بيت المقدس. يعني مثلا لو احنا هناك هيبقى ايه ظهرنا للقبلة كده ووشنا كده، فنزل الأمر بالتحول داخل الصلاة أثناء الصلاة، فاستدار النبي عليه الصلاة حتى صار مكان آخر صف، وآخر صف صار مكان ايه النبي عليه السلام. كم درجة دول؟ 180 مش كده؟ عشان ضعيف في الهندسة شوي، 180 درجة. طب ده النبي عليه السلام محدش يقدر يخالف طبعا. تاني يوم الفجر في ناس على بعد من المدينة شوية لم يبلغهم الأمر، بلغهم في صلاة الفجر، رآهم أحد الناس يصلي يصلون هكذا إلى بيت المقدس، فمن ورائهم قال أشهد يعني أحلف، وكلهم عدول، عدول يعني صالحون تقبل شهادتهم، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة إلى البيت الحرام. راح الإمام والمأمومين بنفس النظام برضه، تحولوا كده 180 درجة، صار الإمام مكان المأمومين والمأمومون مكان الإيه؟ الإمام. شفت الطاعة؟ طيب يا زي بعض نكمل الصلاة دي كده وخلاص، والصلاة الجاية إن شاء الله نصلي إلى إيه البيت الحرام من بكرة من يوم الجمعة اللي جاي. لا لا لا، ده دلوقتي مجرد ما نزل الأمر وبلغهم الخبر تحولوا مباشرة. فكده يبقى إيه؟ طاعة يعني عظيمة، طاعة ما فيها جدال ولا نقاش ولا محاورة. أهل الكتاب يعلمون أن البيت الحرام واستقباله هو الحق، ومع ذلك يراوغون، ومع ذلك يعارضون، ويعلمون أنك على حق يا مسلم، ولكن مش عاوزينك تبقى مسلم. مين فاكر من امبارح الآية بتقول إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب، ودوا إيه؟ يعتمنوا من قلوبهم، عندهم محبة شديدة ورغبة ملحة على إيه؟ لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا. طب ليه؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق، عارفينه. وذلك يقول الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقبلها وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون. الجملة دي لها خاصية في القرآن، حد فاكر؟ قلناها السنة اللي فاتت، وما الله بغافل عما يعملون، هي الوحيدة اللي كده في وما الله بغافل عما تعملون، لكن دي واحدة بس في القرآن يعملون، هي دي بتاع سورة البقرة. نحفظها بقى عشان فوازير إن شاء الله، والمسابقات باش فوازير المسابقات تبقى تعرف تجاوب تاخد جايزة إن شاء الله. أمر الله تعالى المؤمنين بالتوجه إلى البيت الحرام، وأمر المؤمنين بأن يشكروه على فضله، أن ربنا بوجه طريقك، وربنا ملوش مصلحة عندك غير أنه عاوزك تدخل الجنة، الله تعالى يحب لك أن تدخل الجنة، بس هو يقودك لدخول الجنة، وحين تدخل جنته لا تنفعه بشيء، وحين يدخل الكافر نار الجبار لن يضر الله في شيء، ومع ذلك يحب الله للناس أن يدخلوا ليه الجنة. فقول اشكرني بقى زي ما أنا عملت لك الخير، بتمنى لك الخير، بحب لك الخير، بهديك للخير، خلي في شكر. والشكر أن أنت تلتزم بالهدي والمنهج الذي ألزمتك به، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني، يعني كما هديتك فاهتدي، كما علمتك فتعلم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وحين تذكر الله وتعبده وتشكره احذر من أن تظن أنك صاحب فضل على الله، بل يبقى الفضل لله دائما على خلقه. فاذكروني، ده شكر على النعمة الأولى، وبعدين ربنا يتفضل علينا ثاني، أذكركم واشكروا لي على النعمة السابقة، نعمة الرسالة، يوم ربنا يزودنا يعطينا من عنده هو ثاني، واشكروا لي ولا تكفروا. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بس الدين صعب والرسالة كده والقابض على دينك القابض. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ما العاوز تاخد الجنة كده ببلاش؟ ده احنا بنشوف العريس النهاردة في الدنيا بيتجوز واحدة تنكد عليه الشباب ما تشاءمش. في برضه أيام فرح حلوة لكن بتقول له هات وودي وروح اعمل كذا ومش عارف ايه وعاوزين كذا. تعرفين مطالب المدارس النهاردة والحاجات دي شديدة، ورغم كده تلاقيه دافع فيها مهر قد كده وتعب في اختيارها قد كده وقعد يحاور عمه أو اللي هو أبوها أو وليها عشان يوافق عليه. معلش يا عم إن شاء الله الأحوال هتحسن والشغل أنا فيه ده هسيبه واخد شغل تاني. الحرب ده كلها ليه؟ عشان يتجوز واحدة ليست لذة خالصة بل لذة وألم، لذة وألم فيها نعيم وفيها برضو شيء من اللي الشقاء. ده شأن الدنيا مش زوجة، شأن الدنيا كده كل حاجة فيها كده. أمال بقى لما ياخد جنة وفيها أقل نصاب 72 حورية تدفع مهر كامل، فيها أنهار من ماء من لبن من عسل من خمر من عسل، وفيها وفيها ما درش حصر لك ولا تقدر تحصي. ها تدفع كام؟ لازم نتعب شوية، لازم نستحمل شوية، لازم يكون فيه شيء من الإصابة في الدنيا، فلا بد من الاستعانة بالصبر والصلاة. حتى لو وصل الأمر يقول لك هياخدوني هيعملون إن شاء الله حتى أقتل، الله كده كده هنموت كل من عليها فاء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هو حي بس حياة ما نقدرش ندركها، هنشوفه قدامنا ممدد في قبره، ممددا في قبره ساكنا لا يتحرك فقط، لكنه عند ربه حي يرزق بل أحياء عند ربهم يرزقون كما في سورة آل عمران. ثم تكلم الله تعالى عن الصفا والمروة باعتبارها من شأن الحج. النص اللي فات ده تقريبا كده يعني كان في معظمه بيقول إجمالا، نلخصه بقى، إن بني إسرائيل حملوا رسالة الله فلم إيه أو ثم لم يحملوها، ما حفظوهاش ولا حفظوا عليها ولا أخذوا بها، إنما حرفوا وبدلوا وغيروا وعصوا وخالفوا وعارضوا. ما يأتي بعد ذلك من آيات كما سنستمع إن شاء الله آيات كثيرة تحمل هذه الأمة أمانة الرسالة. أنتوا بقى يا رجالة ربنا اختاركم عشان تحملوا رسالته، تبقوا رجالة ولا لا؟ يا إما يبقوا رجالة يا إما يبقوا زي بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارا، خدت بالك؟ فالآيات اللي جاية بتحمل هذه الأمة رسالة ربها بعد بيان عصيان بني إسرائيل. فأول شيء هو بمناسبة بقى الكعبة والتحويل القبلة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخره. فتكلم الله تعالى عن التوحيد والشرك وأن أدلة التوحيد كثيرة، مين اللي خلق السماء الأرض النبات الإنسان ده كله خلقه الله، إذن الله واحد ولا متعدد؟ ولو كان في تعدد كان واحد يخلق السماء واحد يخلق الأرض واحد يخلق كذا، طالما الكل خلق الله إذن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. ففي هذا الخلق آيات لله عز وجل تدل على أنه الواحد. لكن الآيات جميلة، وسورة البقرة دي سورة عظيمة جدا، وخاصة أنها أول خطاب في المصحف يقابل القارئ، ففيها معاني كثيرة جدا وأنا أمر عليها سريعا حقيقة يعني. لكن ينادي الله تبارك وتعالى على المؤمنين وعلى الناس بنعمه، عاوزك بس تاخد الفارق ده، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، سمعنا كلوا إيه؟ مما في الأرض، يبقى قدم مما في الأرض، نقي منه بقى حلالا إيه؟ طيبا. خد بالك اوعى تاخد حاجة حرام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرته الخبيث. لكن لما نادى على المؤمنين ربنا يجعلنا منهم قل آمين، نادى عليهم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات ما رزقناكم، ربنا رزقك الطيبات، منع عنك ان يدخل في رزقك وفي جمعك شيء حرام. دي نعمة، ربنا يوفقك لجلب وجمع الحلال. وبعدين بقول لك كل من طيب ما رزقناك، كل ما يرزقك الله به طيب الحمد لله، كل من هذا الطيب. بفرق بين ربنا يسيبك تدور على الحلال الطيب وبين يديلك الحلال الطيب في ايدك تاكله مباشره. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. زي ما سمعنا كده ان كان يهود والنصارى همهم بيقولوا ايه اللي هم اهل الكتاب، والكفار والمنافقين معاهم كان همهم اللي وجهكم جهه بيت المقدس، اللي وجهكم جهه البيت الحرام، الله انتوا من هنا لهنا. المساله مش باعتبار الجهات، انما باعتبار اين امر الله، امرنا الله هنا او هناك، هذا هو المهم. فقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. آمن بالله والتزم، آمن بالله والتزم الصالحات. تعرف واحد صلى جهة القبلة وطاهر وناوي وكل حاجة صلاته باطلة، واحد من الناس يعني، مش كل الناس، إنما واحد من الناس، ممكن واحد من الناس يستقبل القبلة صح والكعبة قدامه مباشرة، بيصلي في مكة هناك وقدام الكعبة وشه في الكعبة مباشرة وأول صف، ما في واحد بينه وبين الكعبة، وصلاته باطلة بل يأخذ عليها وزرا. وممكن واحد يصلي لقبلة غلط ما يعرفش، نزل في الطريق يصلي فالقبلة فين هنا، الناحية دي، اجتهد كده فرح مصلي الناحية دي. بعد ما خلص صلاة واحد قال له يا عم الحاج ده صلاة القبلة مش كده، القبلة هنا الناحية دي، صلاة ده صحيحة وصلاة اللي صلى قدام الكعبة باطل. ليه؟ لأن الأول صلى أمام الكعبة ولكن بغير إخلاص بمراءاة، إنما الذي صلى وابتهد في جهة القبلة وإن أخطأ فيها صلى بإخلاص فتقبل الله منه. فالعبرة مش بالجهات، إنما العبرة بالإيمان والعمل الإيه؟ العمل الصالح. وبدأت التكليفات الشرعية مع هذه الآيات للمؤمنين، ونقف عندها إن شاء الله تعالى حتى نكون معها في اللقاء الثاني. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فقلنا إن الحزب الرابع إنما هو في آيات يحمل الله تعالى من خلالها هذه الأمة رسالة الإسلام، ولذلك تعدد فيه النداء بيا أيها الذين آمنوا. والتي هذه الجملة قال فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، اديها ودانك اسمع، ربنا بنادى عليك، فإنه يتبعها أمر بمعروف أو نهي عن منكر، بعدها تكليف على طول. وكان من هذه التكليفات وأولها ذكرا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب يعني فرض، والقصاص هو أخذ الحق من الظالم للمظلوم، وهذا جانب عظيم جدا في تشريع الإسلام يدل على عظمة الإسلام فعلا، لأنه يرد الحق من الظالم إلى المظلوم بقدره دون عدوان، كما قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بلغ في هذا الفن، في فن القصاص، أن من ضرب فجرح جرحا له طول وعرض أو عرض وعمق، واحد جرح واحد جرح طوله 10 سنتي، في عرض 2 سنتي، في عمق 5-6 سنتي، يوم يضرب ضربا مثل هذا بالتحديد. وكان يعد لهذا من يسمى بالقصاص، واحد فنان في هذا الفن ذو خبرة وذو دقة ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. والشرع حينما أمر بالقصاص في القتل والجروح راعى أمرين مهمين: أولا أعطى للمظلوم حقه، وبهذا يقنع العقل. إزاي أقنعك إن أنت خدت حقك؟ دي مهمة جدا، لكن طبطب على 2 قوم وسلموا على بعض، ملكوا بركة لبعض، لا، فين المظلوم وفين الظالم؟ طيب أنت يا ظالم عليك كذا للمظلوم، أعطه حقه، سلمه حقه. أنت بقى يا مظلوم يا رأيك هتاخذي بالفلوس وهتاخذي بالقتل، لو مات حتى قتلوه أو جرحوه هتاخذ إيه؟ ما تاخذ ثواب عند ربنا أحسن، بدل ما تطلب القتل والدم كفاية عليك الدية أنفع، بدل ما تجرحه جرح زي جرحك خد دية، يقدر هذا الجرح أو هذا القطع وتعطى قيمته، بدلا من أن تأخذ المال. إيه رأيك في العفو؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش عاوز ربنا يعفو عنك؟ طبعا. خلاص، لو عفوت عن صاحبك يعفو الله عنك. نحرك فيه بقى عاطفة الإيمان بعد ما أقنعنا عقله بأخذ حقه، ونقدر نسلمه لو أصر على ذلك. سلطان المسلمين يسلمه حقه، ولكن بعد أن ضمن حقه ويستطيع أخذه يكلم في العفو. فقال تعالى في آية أخرى: وأن تعفو أقرب للتقوى. فالقصاص مش مسألة بقى أن احنا لو طبقنا شريعة القصاص هنعيش في مجتمع مشوه ومقطع ومقتل، لا، إنما هذه الشريعة تحيي المجتمع. قال الله تعالى: ولكم في القصاص إيه؟ حياة، وحياة نكرة في أسلوب موجب، يعني مش منفي. ولكم في القصاص حياة، يعني ولكم حياة في القصاص، معناها حياة عظيمة، حياة كريمة، حياة آمنة مطمئنة تطمع فيها كل النفوس السليمة والقلوب المستقيمة. دي كلمة كده عن إيه؟ عن القصاص. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. دي الأمة، دي المؤمنين في هذه الأمة، كتب عليكم، فرض عليكم الصيام. وأحكام الصيام بقى كما تعلمتموها وعرفتموها، وشريعة الصيام ظاهرها شدة، حيث فيها منع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج طول النهار، يعني نصف اليوم تقريبا، وكل يوم لمدة شهر متواصل، شديدة برضو لا ننكر، فنحن ضعاف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها رحمة، وكذلك تشريع الله كله حينما يشرع شرعا يراعي فيه حال الأمة. احنا ضعاف، الحمد لله رمضان عدى هانت، ما عادش غير 10 أيام و9 هم، الحمد لله مش كده؟ ففرح نفسه ان يوم عدى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ليرحم وليراعي حال المكلف جعل فيها أعذارا: المريض، المسافر، المرأة الحامل، المرأة المرضعة، إذا كله ده كلهم يفطروا، يفطروا، ومن يستطيع القضاء بعد رمضان يقضي إن شاء الله، ينتظر ويقضي. من لم يستطع القضاء لدوام عذره والاستمرار عذره، عليه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولذلك حق لله أن يقول يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر، حتى يحسن الناس الظن بالله. لك رب إيه كل حاجة حرام حرام حرام، ده واجب ده أيوة، وما ده الرحمة في كده. إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، يسر في أنك تلتزم به وليس يسرا في التخلي عنه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم بعد كتب عليكم الصيام يقول الله تبارك وتعالى حكم كان نسخ قبل ذلك، يعني كان موجود بس إيه نسخ، اللي هو حكم الوصية، اللي كان عاوز يوصي في ماله يوصي للوالدين والأقربين، ولكن نسخ الله هذا عن طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبقيت الوصية. عاوز توصي في مالك وصي كما تشاء، ولكن بشرطين: أن تكون وصيتك في حدود الثلث، يعني توصي بمبلغ، أو توصي بثلث التركة، أنا أوصي بثلث التركة لكذا وكذا، خلاص ماشي، زي ما تطلع التركة بقى هناخد تلتها نوزعه لله أو لما حددت أنت من أبواب الخير. أو واحد مثلا يقول وصيت بخمسين ألف من تركتي بعد موتي لبناء مسجد في المكان الفلاني، نيجي بعد ما يموت على طاعة وخير إن شاء الله بنرزقنا حسن الختام، نشوف التركة كام والخمسين ألف يجوا تلت ولا أكتر ولا أقل. لو كانوا أكتر ننزل منهم شوي، خلوهم أربعين ثلاثين لحد التلت حسب حجم التركة. إذا كانت التركة أكبر والخمسين ما يوصلوش تلت، هم خمسين زي ما قال، لكن لو قال تلت يبقى تلت زي ما يطلع. فلا بد أن تكون الوصية في حدود الثلث فأقل حتى لا يضر بالورثة. ثانيا ألا يوصي لوارث، ما يوصيش لأحد أولاده وسيب الإيه لأولاد التانيين، يوصي لزوجة دون زوجة لا يجوز، يوصي لأبيه ولا يوصي لأمه، ما ينفعش، هيزعل الناس من بعضها وهيغرس شجرة عداوة بين الورثة. فلذلك يوصي لغير وارث ولو كان قريبا، ويوصي في حدود الثلث. بعد موضوع الصيام كتب عليكم الصيام، الله تعالى يوجب ويكتب فريضة الحج بل والعمرة أيضا: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكان زمان المشايخ بيقولوا حجوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ألا تحجوا، وبعض الناس يقول لهم حديث ضعيف، حديث ضعيف ضعيف زي بعضه، لكن معناه صحيح. شوف الحج زمان كان بكام؟ بألفين جنيه كنت تحج، النهاردة بثلاثين ألف، ده بس إجراءات يعني غير المصاريف. فنسأل الله أن ييسر على المسلمين. وأتموا الحج والعمرة لله. وبعض أحكام الحج، والسنة تفصل بقية الأحكام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول: خذوا عني خذوا عني فإني لا أدري، أو خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأتموا الحج والعمرة، قال بعض الفقهاء: الحج هو الحج الأكبر الفريضة، والعمرة فريضة أيضا مفروضة وهي الحج الأصغر. وهذا رأي عند الفقهاء أن العمرة مفروضة كالحج مرة في العمر على الأقل. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أو دعانا إلى أن نتابع بين الحج والعمرة، حج ورا حج وعمرة ورا عمرة، اعمل كم عمرة لو تقدر. لما شافوا الناس كده الله الله ما يصرفوا فلوسهم في الدين ليه كده في سبيل الله؟ يا عم روحوا فرنسا، روحوا أمريكا، روحوا لندن، روحوا بيروت، روحوا حاجات تانية كده، فسحوا كل فلوسكم على العمرة، عمرة بعد عمرة، وانتم مالكم؟ ما تسيبوا اللي عاوز يروح هنا يروح واللي هنا يروح، سيبوا الحق والباطل يتعاركان دعوهما يتعاركان ويغلب الغالب ويغلب الأقوى. لكن هكذا تعقد رحلة الحج والعمرة، وهكذا تيسر الرحلات الأخرى، وسيقضي الله أمرا كان مفعولا. وأتم الحج والعمرة لله، فريضة عظيمة جدا، وهي واجبة في العمر مرة. ثم تواصل الآيات حديثها عن الإسلام وعن فرائضه وشعائره، إلى أن يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال. الناس بتسمع كلمة القتال يقول لك إرهاب. لا يا أخي، والله لو قرأنا وتعلمنا، الحمد لله أظنكم تعرفين، لكن لو الغرب وأعداء الإسلام أو المسلمين اللي فاهمين غلط عن الإسلام لو درسوا بدقة وإخلاص وحياد نظام القتال في الإسلام لأدركوا أنه خطوة على طريق السلام، أو خطوة على طريق السلام، وخطوة في إنتاج السلام. القتال في الإسلام مش مقصود منه القتل والدم والحرب لا لا لا، إنما هو إظهار القوة ليخاف العدو فيكف عن المعاندة، يكفر في حاله، يكفر في بيته، هو حر، لا يكرهها في الدين. غرض القتال ألا يعلن هذا الكافر عن كفره، وأن يترك الدنيا تدين لله. اللي عاوز ياخذ الإسلام ياخذه، ياخذ الكفر ياخذه، بس سيب الدنيا تدين لله، سيب الدنيا تدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. آية تانية: ويكون الدين كله لله. الأرض دي خلق مين؟ خلق الله. والإنسان خلق مين؟ والسماء خلق مين؟ سيب الخلق للخالق، دع الخلق للخالق. ومن أراد أن يكفر منهم بذاته بنفسه فدعه يكفر، يكفر على نفسه وعلى الله حسابه. ده نظام الإسلام كده. ولكن الوقت يضيق الآن لتفصيل هذا، إنما مجملا نظام القتال في الإسلام نظام يحقق، ما لا أقول يدعو، بل نظام يحقق ويفرض السلام الذي يأمن فيه الكافر على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لذلك يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم تمضي السورة إلى بيان أحكام بعض الأمور الشائعة في المجتمع مما يهدر الفضائل، زي شرب الخمر والمخدرات. أثر الخمر والمخدرات في مجتمعاتنا اليوم خطير جدا جدا جدا، ويعجز الناس عن رد هذا الأثر وتلاشيه، ولذلك حرمها الله تعالى. بدل ما نكتب بقى التدخين ضرب الصحة، قلوا التدخين حرام، وعلموا إيه معنى حرام، هتغضب ربك عليك، ربك أو ربك الذي يرزقك، الذي خلقك، الذي يحييك، يميتك، يبعثك يوم القيامة ليحاسبك. لما توصل له المعلومة دي ما هيشتريش السجائر، مش هيرمي العلبة، ما هيشتريهاش، وبالتالي ما هيشربش مخدرات. فقد قرر الأطباء المتخصصون والعلماء المتخصصون في ذلك، قرروا أنه ما شرب الخمر أو المخدرات إلا مدخن. يعني ممكن يبقى مدخن ما يشربش مخدرات، ممكن تدخين بس، وتدخين نظيف، نظيف لا، تدخين إيه معفن، يعني ما فيهش مخدرات، سيجارة فاضية، ها؟ لكن اللي شرب المخدرات لازم يكون شرب سجائر قبل كده، فالسجارة سلمة موصلة للإيه؟ للمخدرات، نعوذ بالله. فربنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كان في المجتمع العربي اليتيم ده يداس بالأقدام ويؤخذ ماله ويهدر كرمته حقه. قال: ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير، إلى آخر ذلك، إلى أن تصل الآيات. أيضا القرآن يا أخوانا مهوش بمعزل عن حياتنا، مش لصلاة القيام بس، مش القراءة على الأموات، مش قراءة على المقابر، إنما ده قرآن بينظم لنا حياتنا. يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض. طب إيه دخل القرآن في المحيض؟ إيه دخل القرآن في البريوت؟ مش عاجبهم كلمة محيض وحيض ودورة؟ هو لك بريوت، بريوت إيه بس في لبنان إيه؟ ما تخليك هنا يا عم. ويسألونك عن المحيض. طب إيه دخل القرآن في الموضوع ده؟ أيوة مهدين حياة. كان اليهود بيعتبروا إن المرأة في الحيض نجاسة، اوعى تلمسها ولا تلمسك هتنجسك على طول، هتبطل وضوءك، هتضيعك، فلذلك كان يعزلوها بعيد كده. وتأثر المجتمع العربي بفكر اليهود في ذلك. ولما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة رضي الله عنها يوما أن تناوله الخمرة، حصير صغير كان بيصلي عليه، سجدت الصلاة كده، ناولي الخمرة يا عائشة. بعض الناس بيقراها بيقول لك نبيكم كان بيبيح الخمرة وكان بيشرب الخمرة في المسجد، ازاي يا عم فين؟ قال لك الحديث اهو، قال لعائشة، الحديث البخاري، ناولين الخمرة، الخمرة يا عائشة، ناولين الخمرة يا عائشة. ما هو مش عارف يقرأ أصلا، فقراها كده الناس كان في المسجد وهي في البيت في الحجرة بتاعتها، بيقولها ناولين الخمرة. لا، الجاهل البعيد الحديث ايه؟ ناولين الخمرة. أما المسكر اسمه خمر، مذكر لفظا مؤنث معنى، اللفظ نفسه مذكر، خمر مش خمرة، إنما هذه خمرة، يعني شيء بغطي به الأرض عشان الأرض ممكن يكون فيها نجاسة أو حاجة، أغطيها بحاجة تانية وأصلي فوق الغطا ده، صار أغطيها بسجادة، بحتة قماشة، بحصيرة. ناولين الخمرة فناولته ليه؟ قالت إني حائض يا رسول الله. يعني أنا حائض، لو ينفع أمسك الخمرة يا رسول الله؟ سامحني ما أقدرش. ليه؟ هنجسها، أنت عاوز تصلي عليها. هذا فكر اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست في يدك، يدك طهرة، الحيض في مكانه وينجس محله فقط، لكن يدك طاهرة. فاشحك ناولته الخمرة وصلى عليها. كذلك تدخل اليهود في العلاقة السرية بين الزوجين، المعاشرة والمباشرة. ليه؟ عشان يخلي المسلم على حالة منفرة أو حالة تجعله يعني ييأس من زوجته. حالة واحدة، المعاشرة بين الزوجين هي بالطريقة دي بس، ما ينفعش بطريقة تانية، واللي خالف الطريقة دي الواد هيجي أعور، هيجي أعمى، هيجي معوق، حاجات من دي. يوم المسلم تحصل بينه وبين زوجته إيه؟ فتور، العلاقة الزوجية تفتر بين الزوجين، وهكذا لهم أغراض سيئة. فربنا بيّن أن المسألة لا، زوجتك حلالة، ما تستسيغه الزوجة ويرضاه أو يحبه الزوج فلا مانع، بدون تفصيل بقى، وما تسميش أمريكاني وكذا، لا لا لا، ده شرع قرآني فطري فطري. والعاوز تثقيف جنسي ربنا عرفنا كل حاجة في القرآن اهو، مش عاوز بقى نبص بره ونشوف ايه ونقرأ ايه، لا لا، عندك قرآنك، اقرأ تفسير الآية دي، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يا سلام، الجملة دي بس فصلت لك كل حاجة، فأتوا حرثكم أنى شئتم، استمتع بزوجتك كما تشاء وكما تستسيغ هي، لازم ترعى شعورها بأي طريقة، لكن في محل الولد، محل الولد، أما مكان الأذى فمحرم عليك، بس زوجتك حلالك بقى. أظن دي مش عايز تفصيل، القرآن الكريم ذكرها هكذا. ليه؟ لأن القرآن كتاب حياة ونظام حياة. ثم بين الزوجين عادة بتحصل بعض المشاكل، وقد تودي هذه المشاكل بكيان الأسرة ويحتاج إلى الطلاق والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه المسألة أيضا لأهميتها، لأن في ساعتها كما سأتي في سورة النساء وأحضرت الأنفس الشح. الشح غير البخل، البخل إن أنا أقول لك مش مديك من اللي معاي، ما انتش واخد من اللي معاي، الشح أقول لك هات اللي معاك. كان بقول لك اتنين محكوم عليهم بالإعدام، أقول لواحد منهم نفسك فيه قبل ما تموت، قال نفسي أشوف أمي، قال للتاني وانت نفسك في ايه؟ قال نفسي ده ما اشوفش امه. قال طب انت مالك؟ فده شح بقى ده، يعني مش بخيب اللي معاه بس، لا ده بيقول للتاني كمان ما عاوز اللي في ايدك، ده عاوز اللي عندك. فده الشح. اذا اختلف الزوجان الى درجه الطلاق والعياذ بالله، كل واحد عاوز ياخد كل حاجه، تسرق العفش وتعمل قضيه تبديد، هو يخبي العفش ويقول سرقته، وكل واحد ايه يدعي على الاخر ادعاءات كاذبه. ليه؟ عشان ياخد اللي عند التاني. فلذلك ربنا بيأمرنا بالطلاق والتسريح باحسان. خليكم عارف كويسين واخوه مسلمين، يعني طلقتم ما فيش مانع، حقكم، وهذه ظروف الحياة، ولكن المودة تبقى بينكم. فشرع الله تعالى شريعة أو شعيرة الطلاق. وغير الطلاق كمان الإيلاء، أن الرجل يقول لزوجته والله ما أنا معطيك حقك الشرعي، والله لا أعاشرك أبدا. فتعلقها عندك، لم تتعفها ولا تسيبها تعف، حرام عليك، هذا اسمه إيلاء. الطلاق مرتان. جهل الناس النهاردة، جهل الرجال، يقول لك إيه أنت طالق بالثلاثة وبالعشرة وبالمية. منين يا عم؟ هم ثلاثة بس، ونظامه بيطلع طلقة 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 طلقة، فرد يعني، مش آلي، ها، واحدة واحدة. فربنا قال الطلاق مرتان، غير ما قال في سورة الملك فارجع البصر هترى من فطور، ثم ارجع البصر، ها، كا بالكاف بقى مش بالميم، كرتين، يعني كرر نظرك زي ما انت عاوز وفتش في السماء شوف هتلاقي خلل ولا لا، لكن عند الطلاق بالمرة. وهكذا ينظم الإسلام علاقة الزوجين، حتى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ده في أحكام الطلاق. ليه؟ عشان المرأة الأم تطل إذا طلقت ترضع ولدها، وزوجها الذي طلقها يعطيها أجرة الرضاع، حقها نفقت رضاع زوجها، هذا حقها. وطيب طلقت أو مات عنها زوجها، كيف تزوج بعد ذلك؟ ينفع هي في العدة أخطبها؟ لا ما تنفعش، لازم تنتظر حتى تنتهي العدة. إنما ممكن تلمح لأخوها لأبوها، تبعت حد من عندك يلمح لها كده، يعني أخويا أو ابني بيدور على عروسة، مش عارفة له عروسة، طب ما أنا هو وأنا دور له ليه وتعب نفسه، ما أنا هو، طيب هشوف لك إن شاء الله، حاضر، وشوف لك وشوف لك لحد من العدة تنتهي وتلمح لها هي كمان، وهكذا. لكن ممنوع الزواج في الإيه؟ في العدة. إلى أن يأتي ربع ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت، وقصة بقى داود وطالوت وجالوت. وكان سيدنا داود عليه السلام أول من رمى بحجر في سبيل الله وقتل به جالوت. بنو إسرائيل كانوا قد طلبوا من نبيهم أن يبعث الله لهم رجلا يقاتلون معه في سبيل الله. طيب ربنا أعطاهم اللي هم عاوزين، هم اللي طلبوا، هم يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ده طلبهم هم. النبي سأل ربنا وربنا أجابه، بعث لهم مين؟ طالوت ملك. إزاي بقى؟ شمعنا طالوت؟ الله، مش عايزين ملك خلاص، إنما اعترضوا على شخص، مع أنه كان ربنا وآتاه الله إيه؟ بسطة في العلم والجسم، يعني عنده مؤهلات، عنده مؤهلات الملكية ومؤهلات القيادة، ومع ذلك اعترضوا عليه وعصوا أمر ربهم سبحانه وتعالى فيما اقترحوه هم من دين وجهاد وقتال. فيا أمة القرآن، هؤلاء هم بنو إسرائيل بهذه الصفة الشنيعة البشعة في عصيان الله عز وجل، فكيف تكونون أنتم؟ لا تكونوا مثلهم. ثبتنا الله وإياكم عن الحق، ووفقنا وإياكم للخير، وصلى الله على سيدنا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.